على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. الكلام فعلا يدور حول جهة ثانية من الجهات المرتبطة بالحكم الشرعي، وهذه الجهة تتحدث عن مبادئ الحكم التكليفي. نقول الحكم الشرعي عندما نقوم بتحليله يمر بمرحلتين، مرحلة تسمى مرحلة الثبوت ومرحلة تسمى مرحلة الإثبات. شو الفرق بين مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات؟ المراد من الثبوت هو عالم الواقع ونفس الأمر مثل ما يعبر. المراد من عالم الإثبات هو عالم الأدلة، عالم الألفاظ، عالم الكلام، عالم البراهين، عالم الحجج. هذا يسموه عالم الإثبات. زين، حتى يتضح الفرق بين العالمين نقدر نمثل بهذه القضية الطريفة، إن كانت هي مضحكة مبكية. أي هذه واحدة جابوها إلى الدكتور زين حامل من دون رجاء، فهو كشف عليها فظهري تشتغل يعني ممرضة للجنود ما أدري شنو. فالمهم كشف عليها قال لها أنت حامل، وين رجليش؟ قالت أنا ما عندي رجل. قال إنزين شلون الآن حامل من دون رجال؟ قالت إيه عادي، هذا الشيء ممكن يعني خارجي يصير، يعني حتى الواحد إنه إمام الزوجة يصير عندها ابن. هذه أكو مريم ابنة عمران حملت من دون رجال. قال ليه خوب، هذا مثل ما نقول إحنا بعبارتنا العلمية هو ثبوتا ممكن. شوف الواقع ان مره تحمل من دون رجال ممكن، بس هذا الكلام اذا تريد تثبتيه روحي ثبتيه عند اهلش، يعني في عالم الاثبات تريد تثبتيه بالادله بالبراهين هذه روحي عند اهلش ثبتيه مو عندي انا. زين، فهذا فرق بين عالم الثبوت وعالم الاثبات. او مثلا مثال اخر، يمكن هذا بعض المثال بعد ما حساس زين، مثلا عن قضيه الامام المهدي، ممكن ثبوتان أن إنسان يعيش هذا العمر الطويل إلى هذا اليوم، من ذاك اليوم إلى هاليوم زمن طويل. ثبوتان ممكن، واقعا ممكن، لو لا تقول إيه ممكن ليش لا. أكون نوح عايش والشيطان لحد الآن عايش والخضر ويونس مثلا كلهم هذول زين، تقول هذا ثبوتان واقعا متحقق. زين، الآن تجي لمرحلة الإثبات، أثبت لي بالأدلة وبالبراهين أن الإمام عايش، جيب لي دليل، جيب لي آية رواية أن الإمام عايش. تروح إلى عالم الإثبات، عالم الأدلة، عالم الحجج. ففرق بين عالم الثبوت وعالم الإثبات. كذلك الحكم الشرعي يمر بهاتين المرحلتين، عالم ثبوت وعالم إثبات. زين، لما نجي لعالم الثبوت عبارة عن ثلاث مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة الملاك، والمرتبة الثانية مرتبة الإرادة، والمرتبة الثالثة مرتبة الاعتبار. هذه نوقف عند مرتبة مرتبة حتى نوضح هذه المراتب الثلاث. أنا الأيام مختض بطني ما أدري شو. زين، نجي إلى مرحلة الملاك. شنو يعني الملاك؟ قولوا ملاكات الأحكام. يعني شنو؟ يعني مناطات الأحكام، يعني المصالح والمفاسد. ما من حكم إلا وله، إذا كان واجبا أو مستحبا إلا ومن ورائه مصلحة، وإذا كان محرم أو مكروه من ورائه مفسدة. إحنا العدلية نؤمن بأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد. هذه المصالح والمفاسد يعبر عنها بملاكات الأحكام. مثلا إذا قلنا بأن تشريع الصلاة لأجل أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه علة الصلاة، هذا ملاك الصلاة، هذه المصلحة من وراء الصلاة. وعلة مثلا تحريم الخمر هو الإسكار، فالإسكار ملاك الحكم، ملاك الحكم وهو الحرمة. هذه الملاكات يعبر عنها بشنو؟ اللي هو المصالح والمفاسد. ما من حكم يشرع إلا ومن ورائه مصلحة، أو يحرم أو يكره مثلا إلا ومن ورائه مفسد. طبعا هل يستطيع الإنسان أن يصل إلى ملاكات الأحكام ومناطات الأحكام؟ حتى قال البعض بتنقيح المناط، يمكن هذا المصطلح سامع عند الأصوليين، تنقيح المناط يعني الوصول إلى علة الحكم، نجي إلى البيان الشرعي، إلى الدليل الشرعي، ونحاول نرفع الزوائد، نرفع القشور، نرفع الموضوعات اللي ما لها مدخلية بشنو؟ بأصل الحكم وفعلية الحكم. مثلا اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، الثوب إلى خصوصية من أجل الصلاة، يعني اغسل ثوبك من البول عشان تصلي، الثوب إلى خصوصية، لو حتى العباية يشملها هذا، حتى السروال يشملها هذا، البول إلى خصوصية، ما له خصوصية، حتى الدم حتى المني. فتجرد البيان الشرعي من الخصوصيات حتى تصل إلى اللب، إلى علة الحكم، وهو الملبوس لا بد أن يكون طاهرا. هذا بعضهم قال نستطيع أن نصل إلى ملاكات الأحكام، ولو الملاكات الظاهرية مو الملاكات الواقعية، ولو الملاك الظاهري، عرفت شلون؟ احنا نستظهر من خلال الاستظهار العرفي زين الى الأدلة والبراهين العقلية الشرعية، زين نستظهر عرفا ان هذا هو ملاك الحكم. بعد شنو الحكم الواقعي؟ الله عالم. طبعا سيد اخوي يشكل على تنقيح المناط، يقول هذا اشبه شيء بالقياس، بل هو القياس بعينه، هذه عبارته، لاننا لا نستطيع ان نصل الى ملاكات الاحكام. على كل حال هذا بحث نبحثنا وأشرنا إليه في الفقه الاستدلالي. زين الملاك، فمعنى الملاك شنو؟ المرتبة الأولى ملاك الحكم يعني المصالح والمفاسد. المرتبة الثانية هو الإرادة، الإرادة أو الكراهة، الإرادة في قبالها الكراهة، عندما يعلم الإنسان بأن هذا الشيء فيه مصلحة يريده، يريد تحقيقه في الخارج، صح ولا لا؟ أو فيه مفسدة يكرهه، فتتعلق إرادته بالمصلحة وتتعلق إرادته بالمفسدة. إرادة يعني تصير عنده محبوبية وعنده ميل لتحقيق هذا الشيء، صح ولا لا؟ والاعتبار، شو المراد من الاعتبار؟ طبعا الإرادة فيها كلام طويل، يعني إذا بتجي إلى إرادة الإنسان تختلف عن إرادة الله سبحانه وتعالى. إرادة هذا يبحثوا فيه في علم الكلام. إرادة الإنسان يعني أنه عزم، يصير عنده عزم وإصرار على تحقيق الشيء، لما يتصور الشيء ويتصور فائدة الشيء ويصدق بالفائدة ويحصل عنده شوق، تجي الإرادة وهو العزم والتصميم على فعل الشيء. بينما إرادة الله سبحانه وتعالى هي فعله، كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا. طبعا هذه الإرادة يا إرادة، إرادة تكوينية اللي ما ينفصل فيها المراد عن الإرادة. وش يقول الآية؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم، هذه الإرادة المرتبطة بعالم التكوين، تطهير، خلق، رزق، هذه كلها إرادة تكوينية. بينما أراد الصلاة، أراد الحج، هذه إرادة تشريعية ينفك فيها المراد عن الإرادة. زين، هو أراد الصلاة، بس من اللي يحقق الصلاة؟ مو الله، أنت يا العبد. فقد ينفك فيها المراد عن الإرادة. زين، فإحنا بهذا التعبير المسامحي نقول معنى الإرادة يعني المحبوبية، يعني الميل إلى هذا الملاك وإلى تحقيق هذا الفعل خارج الاشتمالي على هذه المصلحة. هذا الإرادة. الأمر الثالث الاعتبار. شنو الاعتبار؟ يبدل الإنسان يفكر، يحاول ينظم صياغة شنو؟ صياغة التكليف. أنا عرفت أن هذا العمل فيه مصلحة، زين، وأردته، تعلقت إرادتي به، زين، صار عندي عزم، أنا كإنسان صار عندي إصرار على تحقيقه، يجي الآن مرحلة الاعتبار وهي مرحلة صياغة الحكم. يبدي يفكر شلون أقول للناس، وش أقول؟ أقول لهم سووا، أقول لهم افعلوا، أقول لهم يا أعزائي يا أحبائي يا لا تسووا، أحط لافتة ما أدري أخليها بالإذاعة أنشرها على الفيس كذا. هذه العملية التنظيمية للصياغة، صياغة الحكم، أي سموه عملية اعتبارية. زي شلون الإنسان لما يفكر ويا روحه الآن في مسألة كلام الله سبحانه وتعالى، والأشاعرة قالوا بالكلام النفسي لله، حقيقة كلام الله أنه كلام نفسي داخلي وليس خارجي. زين شلون الإنسان يفكر يروح يرتب الأفكار قبل ما يلقيها، هو هذا الاعتبار. عرفت شلون؟ إنسان يفكر الأفكار قبل ما يلقيها للناس. الخطيب يجي يفكر شلون البحث يلقي، شنو النقطة الأولى، شنو يرفع قيد ينزل قيد يدخل شروط يطلع شروط. هذه كلها يسموها مرحلة الثبوت. وبعد أن يدرك الإنسان مصلحة، مثلا أنا كمشرع أدرك مصلحة إشارات المرور أن فيها مصلحة، زين، وتتعلق إرادتي بتحقيق هذه المصلحة، زين، وصير عندي اعتبار تفكير في كيفية صياغة شنو التكليف هذا والأمر بالإشارات المرور، اجتالي مرحلة الإثبات وهو مرحلة إبراز الحكم، إصدار الحكم، يا ناس افعلوا كذا، يا ناس طبقوا إشارات المرور. إذا تخالف إشارات المرور غرام 10,000 ريال وفي السجن. ما وصلت 10,000، بعد 3,000. إذا تخالف وتقطع إشارة 3,000 ريال. هذه مرحلة إبراز الحكم، إصدار الحكم. واضح هذا؟ فالشارع المقدس إذا بنجي ونطبق هذا الكلام على المولى عز وجل، زين، يعرف أن هناك مصلحة في الصلاة. مثلا خلنا نقول تنهى عن الفحشاء والمنكر، تتعلق إرادته بهذه المصلحة وبتحقيقه، يعني صير عنده رغبة، صير عنده ميل إلى تحصيل هذا الشيء، زين، وطبعا مع المسامحة في التعبير في حق الله سبحانه وتعالى، زين، يصير عنده اعتبار، يبدي يفكر شلون يصيغ هذا الحكم، تالي يبرز أقيم الصلاة. هذا أقيم الصلاة، هذا عالم الإثبات، عالم الإبراز. زين لما يطلع الحكم للناس ويبرز الحكم للناس، شو اللي يصير؟ يبدي العقل أول حاجة يقوم بوظيفتين. طبعا قبل ما يقوم العقل بوظيفتين، إبراز الحكم للناس، زين، ما مشروط بشيء معين، قد يكون بجملة إنشائية أقيمه، وقد يكون بشنو، بجملة خبرية، لكن قصد منها الإنشاء. مثلا الآن لما يقول يعيد الصلاة، أعاد الصلاة، مثلا يقيم الصلاة، أقام الصلاة، هي جملة خبرية لكن قصد منها الإنشاء. واضح هذا؟ وقد يكون هذا الإبراز تارة يكون إبراز للإرادة، وتارة يكون إبراز للاعتبار. فإذا صار إبراز للإرادة شو راح يصير؟ يقول أريد منك كذا. شوف صار إبراز للإرادة، وتارة إبراز للاعتبار، أقيم الصلاة، والله على الناس حج البيت. الإبراز مختلف، بجملة خبرية بجملة إنشائية، إبراز للإرادة، إبراز للاعتبار. فإذا صدر هذا من المولى، شو يسوي العقل؟ العقل يقوم بوظيفتين. الوظيفة الأولى ينتزع مفاهيم انتزاعية من هذا الآن، وهي المحركية، الباعثية، الإرسال. يقول لك تحرك، اندفع، سوي هذا العمل، طبق هذا العمل. هذه الوظيفة الأولى. والوظيفة الثانية العقل العملي، يحكم بلزوم الامتثال، بلزوم الطاعة، قضاء لحق المولوية، بما أن هذا مولى وأنت في دائرة العبودية فيجب عليك الامتثال، لازم تمتثل. هذا هو، لأن هذا مولى وأنت عبد. فمتى لو ما أبرز الشارع، لو ما أبرز الحكم، كان ما راح العقل يأمر بالامتثال. واضح هذا؟ هذا طبعا تحليل الحكم الشرعي. نجي الآن إلى مبادئ الحكم. شنو مبادئه؟ زين، مبادئ الحكم، نقول لك أنت الحكم هو شنو الحكم، حتى أوضح لك مبادئ الحكم. تأوش يقول لي شنو الحكم حتى أوضح لك مبادئ الحكم. إذا تقول الحكم هو الاعتبار، خلنا كله ويا مرحلة الثبوت، ضعوف مرحلة الإثبات. مرحلة الإثبات ما هو إبراز إلا ما هو إلا إبراز لشيء ثابت، هذا بس يبرز يظهر يكشف دال، وإلا هو هذا الحكم، هذا ملاك إرادة اعتبار. أنت شنو تريد بالحقيقة الحكم؟ روح الحكم شنو؟ إذا تقول حقيقة الحكم روح الحكم هو الاعتبار. المرتبة الثالثة أقول لك، إذا تقول روح الحكم هو الاعتبار، يعني مبادئ الحكم هي الملاك والإرادة، هذه عبر عنها بملاك الحكم. وإذا تقول لا، هذه الاعتبار هذا اللي يتبناه السيد الصدر، هذا الاعتبار ما هو إلا عملية تنظيمية قد يستغني عنها المقنن، قد ما يفكر في الصياغة، فورا يطلع صياغة، فورا يبرز، يعني مو لازم يفكر، صح لا لا؟ هذا الاعتبار ما هي إلا عملية شنو؟ عملية تنظيمية، ومو شرط يفكر فيها الإنسان المقنن زين أو الشارع المقنن، فورا يبرز الحكم. عليكم السلام ورحمة الله. زين تقول هذا الاعتبار ما هي إلا عملية تنظيمية قد يستغني عنها المقنن، أقول لك عجل، وين روح الحكم؟ روح الحكم صارت في الملاك وفي الإرادة والمبادئ، ما لم يبدأ مبادئ بعد، خلاص هو هذا السر، ما إلى مبادئ، خلاص هذا هو الحكم. الحكم نفس الملاك نفس الإرادة وانتهينا، بعد مبادئ ما في. بس إذا تقول أن روح الحكم في الاعتبار، أقول لك مبادئ الحكم الملاك والإرادة. إذا تقول لا، روح الحكم وحقيقة الحكم كما يتبناها السيد أنها ملاك وإرادة، فلا يكون للحكم شنو؟ للحكم مبادئ. واضح هذا؟ وأما مرحلة الإثبات ما هي إلا إبراز للحكم وكشف عن الحكم. من هنا قد البعض يدافع عن السيد مثل ما قلنا أمس، زين يقول مثلا أن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله، إيش مراده من التشريع؟ يعني جاي ينظر إلى مرحلة الثبوت، ما ناظر إلى مرحلة الإثبات. مرحلة الإثبات ما هي إلا شنو؟ إلا كاشف عن مرحلة الثبوت ودالة عن مرحلة الثبوت. زين، فحقيقة الحكم هو التشريع وليس هو الخطاب، ليس عالم الخطابات، ليس عالم الإثبات، عالم الأدلة، وإنما هو عالم الثبوت. بس هم يرجع نفس الشيء، إشكال أنت قلت تشريع صادر، يعني وين ناظر كلمة صادر؟ شنو صادر؟ ناظر لمرحلة الثبوت لو ناظر لمرحلة الإثبات؟ تقول صادر، متى صدر؟ صدر غير في مرحلة الإثبات، تتعبر بالصدور، صدور يعني في مرحلة شنو؟ مرحلة الإثبات. فهو هذا اللي صدر في مرحلة الإثبات هو الحكم الشرعي، سواء قلت خطاب أو تشريع، بس مجرد تغيير شنو؟ مجرد تغيير ألفاظ. لا، إذا تقول لا، الصادر من الله في مرحلة، الله صدر منه في مرحلة الثبوت حكم شرعي، هو هذا الملاك والإرادة، هو هذا الصدور، تتعبر عنه هذا الصدور الملاك، لما أشوف أن هذا الحكم فيه مصلحة وتتعلق إرادتي بهذه المصلحة، زينة، هذا هو الحكم. والآن صدر هذا لو بعد ما صدر، بعد ما صدر، يعني لو تعبر عنه بأنه صدر، وشون يعني أنت تقول ناظر إلى مرحلة الثبوت أو مرحلة الإثبات؟ على كل حال، فإذا الحكم الشرعي ملخص الكلام بأنه يمر بمرحلتين، مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات. مرحلة الثبوت عبارة عن ثلاثة مراتب: ملاك، إرادة، اعتبار. ملاك يعني مصلحة ومفسدة، إرادة يعني تتعلق المحبوبية بهذا الملاك، بهذه المصلحة، اعتبار عملية تنظيمية يبدي يفكر شلون يصير الحكم الشرعي. بعد ما يرتب الصياغة يجي عالم الإثبات يصدر الحكم الشرعي، يبرز الحكم، يقول أقيم الصلاة. أقيم الصلاة هذا عالم الإثبات، عالم الأدلة، عالم الحجج والبراهين. زين، هو الحكم شنو؟ قال الحكم تعالى الثبوت، الإثبات ما له علاقة بحقيقة الحكم، هذا ما هو إلا إبراز للحكم وكاشف عن الحكم. زين، هذا تعالى مرحلة الثبوت. إذا تقول الحكم هو الاعتبار، صارت مبادئ الحكم الملاك والإرادة. وإذا تقول الحكم هو نفس الملاك ونفس الإرادة، لعاد الحكم ليس له مبادئ. واضح هذا؟ نطبق هذه العبارة. هذا من المطالب اللي ما أشار إليه في الحلقة الأولى. قال مبادئ الحكم التكليفي: ونحن إذا حللنا عملية الحكم التكليفي كالوجوب كما يمارسها أي مولى في حياتنا الاعتيادية مثل هذا اللي المولى العرفي أو المولى في تقنين القوانين الوضعية، نجد أنها تنقسم إلى مرحلتين، إحداهما مرحلة الثبوت للحكم والأخرى مرحلة الإثبات والإبراز. فالمولى في مرحلة الثبوت يحدد ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة وهي أو مفسدة، مو بس مصلحة أو مفسدة، وهي ما يسمى بالملاك. حتى إذا أدرك وجود مصلحة بدرجة معينة، هذه مهمة جدا، أن الإرادة شدة وضعفا تابعة إلى نفس الملاك. إذا كان الملاك فيه شدة تكون عند الإرادة تكون شديدة، زين المصلحة شديدة تكون الإرادة له شديدة، لكن المصلحة إذا كانت ليست شديدة تكون الإرادة مستحبة ليست شديدة، هذا اللي يسموه الواجب أو يسموه المستحب. زين حتى إذا أدرك وجود مصلحة بدرجة معينة فيه تولدت إرادة لذلك الفعل بدرجة تتناسب مع المصلحة المدركة. هو الإرادة شدة وضعفا تابعة إلى نفس الملاك، شدة وضعفا. وبعد ذلك يصوغ المولى إرادته صياغة جعلية من نوع الاعتبار، فيعتبر الفعل على ذمة المكلف. واضح؟ هذا اللي سعبرنا عن المرتبة الثالثة وهي العملية التنظيمية، مرحلة اللي يسموها مرتبة الاعتبار. فهناك إذن في مرحلة الثبوت ملاك وهي عبارة عن مصلحة ومفسدة، وإرادة أو كراهية، قد يريد الشيء وقد يكره الشيء، يبغض الشيء، زين، واعتبار. زين الاعتبار هو هذا عنصر ضروري، عنصر أساسي، هو مسألة تنظيم. يقول قد يستغني عنه المولى فورا يروح إلى إبراز الحكم، مو لازم يفكر شلون يصيغ الحكم، فورا يروح يطلق الحكم. وليس الاعتبار عنصرا ضروريا في مرحلة الثبوت، بل يستخدم غالبا كعمل تنظيمي وصياغي اعتاده المشرعون والعقلاء، وقد سار الشارع على طريقتهم في ذلك. وبعد اكتمال مرحلة الثبوت بعناصرها الثلاثة أو بعنصريها الأولين، إذا قلنا أن العنصر الثالث ترى هذا مو عنصر مهم، فإما نقول عناصر ثلاثة أو عنصرين أو بعنصريها الأولين، على أقل تقدير تبدأ مرحلة الإثبات وهي مرحلة إبراز الحكم وإصدار الحكم، يطلع إصدار الرادود الجديد، وهي المرحلة التي يبرز فيها المولى مرحلة الثبوت. شوف الإثبات، هذا اللي بين جملة معترضة نطيت هنا، مرحلة الإثبات ما هي إلا إبراز إلى مرحلة الثبوت. زين شلون يبرز؟ قال مو مهم جملة إنشائية أو جملة خبرية. زين مرحلة الثبوت بدافع من الملاك والإرادة، هذا الإبراز اللي في مرحلة الإثبات قد يتعلق بالإرادة نفسها. أريد منك الصلاة، شوف تعلق بالإرادة، نفس الصياغة أو الإبراز تعلق بالإرادة، وقد هذا الإبراز يتعلق بالاعتبار، أقيم الصلاة ولله على الناس حج البيت، هذيك أريد، شوف جام نفس الإرادة، واضح؟ قد يتعلق بالإرادة مباشرة كما إذا قال أريد منكم كذا، وقد يتعلق بالاعتبار الكاشف عن الإرادة. زين لأن الاعتبار يكشف عن إرادة لهذا الشيء، كما إذا قال لله على الناس حج البيت أو كتب عليكم الصيام. صيغة الإرادة ومادة الإرادة، نعم،
صيغة ممكن فعل مضارع يدل على الإرادة،
نعم، يعني إذا أبرز الحكم الشرعي تارة يتعلق بنفس الإرادة على المادة، أريد منكم كذا، وتارة لا يتعلق بالاعتبار بأي صياغة كانت، مثلا لله على الناس تدل على إرادته لهذا الشيء، لله على الناس كتب عليكم أقيموا الصلاة، مسألة يعني تعلق بالاعتبار. زين، وإذا تم هذا الإبراز من المولى، زين شي يقول العقل، أصبح من حقه على العبد قضاء لحق مولويته الإتيان بالفعل. هذه الوظيفة الأولى للعقل، بعد ما أبرز الحكم يجي العقل يقول بما أنك أنت عبد وهذا مولى، بما أنه أصدر حكم يجب عليك الامتثال، حق الطاعة. زين، بعد شنو وظيفة الثانية؟ يقوم ينتزع العقل عن إبراز المولى لإرادته الصادرة منه بقصد التوصل إلى مراده عناوين متعددة، ينتزع مفاهيم انتزاعية المحركية الباعثية كل من إصدار الحكم أو الإرسال من قبيل البعث والتحريك ونحوهما الإرسال. طبعا قد واحد يقول يعني إذا ما اطلعنا على إبراز الحكم ما راح تصير عندنا محركية، يعني والله هو يحب الشيء ويريد الشيء بس ما طلع لنا أمور حتى احنا يصير عندنا تحريك ويصير عندنا بعث وإرسال. يقول على مستوى هذه الحلقة خلك على هذا، إن إذا أصدر الشيء صار عندك شنو؟ تحريك. بس لو اطلعنا على أن المولى يريد هذا الشيء
ولم يصدر
هل تتحرك أو لا تتحرك؟ هو يريده بس بعد ما أصدر، هذا إلى مرحلة أوسع. زين، وكثيرا ما يطلق على الملاك والإرادة وهما العنصران اللازمان الأولان في مرحلة الثبوت اسم مبادئ الحكم. هذه الملاك والإرادة يسموها مبادئ الحكم، لكن متى؟ إذا اعتبرنا الاعتبار، أو إذا قلنا بأن الاعتبار هو الحكم، فتصير الملاك والإرادة مبادئ الحكم، وذلك بافتراض أن الحكم نفسه هو العنصر الثالث من مرحلة الثبوت، أي الاعتبار والملاك والإرادة مبادئ له. وإن كان الآن السيد يقول لا، حقيقة الحكم ليس الاعتبار وإنما هو نفس الملاك والإرادة فلا يكون له مبادئ، وإن كان روح الحكم وحقيقته التي بها يقع موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال هي نفس الملاك والإرادة إذا تصدى المولى لإبرازهما بقصد التوصل إلى مراده، سواء أنشأ اعتبارا أو لا. هذا الاعتبار ما هو إلا عملية تنظيمية قد يفكر فيه الإنسان وقد لا يفكر. وضح هذا المطلب يا شيخ؟ فنرجع الآن إلى المقدمة الفلسفية اللي ذكرناها، أن المفاهيم حقيقية انتزاعية اعتبارية وهمية. حقيقة الحكم وين تخليه؟ في الحقيقة لو في الانتزاع لو في الاعتبار.
تكليفه واضح، تكليفي بصيغته ومادته.
خلنا ويا الآن الحكم التكليفي، شنو حقيقة الحكم التكليفي؟ هل هو نفس الاعتبار أو هو الملاك والإرادة؟ إذا كانت حقيقة الحكم هي نفس الملاك والإرادة، الملاك والإرادة شيء حقيقي لو شيء اعتباري، هذا شيء حقيقي، بعد يكون الحكم من المفاهيم الحقيقية. حقيقة هناك مصلحة في الواقع وهناك مفسدة، خب هذا الإسكار مو عملية اعتبارية بعد تعتبره وما تعتبره، هو حقيقة تكوينية موجودة. فإذا كان حقيقة الحكم هي الملاك والإرادة صار من المفاهيم الحقيقية، وإذا تقول لا الحكم ما هو إلا اعتبار وهذه مبادئ صار من المفاهيم الاعتبارية من أجل عملية تنظيمية. وإذا تنظر إلى الحكم الوضعي، الحكم الوضعي مفاهيم شنو؟ انتزاعية، ملكية، زوجية، شرطية، مانعية، هذه كلها انتزاعيات. فهو مثل ما قلت لك أنا كل بحسبه، أنت وين ملاحظ أي شيء، يعني المسألة مسألة لحاظية. واضح هذا؟
الحكم الوضعي النجاسة، هل يقال أنها انتزاعية أيضا؟
النجاسة لما تقول صحة وفساد ونجاسة وطهارة، هذه عملية اعتبارية، اعتباريات. أنا أعتبر هذا طاهر اليوم، أعتبره طاهر بعدين أعتبره نجس.
شنو الانتزاعية الجزئية؟
مثل الجزئية الشرطية اللي قلناهم أمس، لما قال تجب الصلاة لي مثلا للزوال فهو ينتزع الشرطية. وإيش زين المطلب؟ حلو. الحلقة الثانية كلش مهمة، فيها مطالب نفيسة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.